بهجة قلوب الأبرار. الحديث السابع والثمانون، فضل صورة الإخلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان. فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها: أولا، إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات. ثانيا، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال. ثالثا، وإما توحيد ومعارف تتعلق بأسماء الله وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فسورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها. ولهذا أمرنا الله أن نقول بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها. فقال: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هذا المعبود وحده المحمود وحده المشكور وحده المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بها موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبقى صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم. وهو المصمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه. ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. فالصمد هو المصمود إليه المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه. ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض، وبعضها والد بعض، وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل جلاله فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف، كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نفس. ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق. فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة والله أعلم.
أقول إتماما للفائدة في الصحيح قصة، وهي أن رجلا سمع جاره يقوم الليل بهذه السورة قل هو الله أحد، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك كأنه يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها تعدل ثلث القرآن، ويجدر التنبيه هاهنا إلى أمور. فكونها الأمر الأول أن كونها تعدل ثلث القرآن لا تغني عنه، فثلث القرآن بعضه يشتمل على قل هو الله أحد وعلى سورة الفاتحة وعلى غيرها من السور العظيمة، فليس معناه أن الإنسان يكتفي بها ويقرأ ويقول قرأت ثلث القرآن، لا، ولكنها تعدل لما ذكر المصنف رحمه الله، وهو قافيا بذلك آثار من سبقه من أهل العلم والإمامة في الدين. الأمر الثاني أن قيام الليل لا يشترط أن يكون بالأجزاء ولا بالأوصاف الأجزاء، بل بما تيسر، والكثير من الناس لا يعلمون هذا. وحبذا لو أن مسلما قام ليله بهذه السورة يكررها 10 مرات 20 مرة حسب استطاعته في كل ركعة كما فعل ذلكم الرجل، فإن هذا وأمثاله من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. الأمر الثالث في القصة فائدة، وهي أن إخبار ولي الأمر بما يجري في ولايته سواء من أفراد أو جماعات أو من عماله المنصبين لرعاية مصالح الناس ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف على ذلكم الرجل المخبر، ولكن أزال عنه اللبس وأزال عنه الإشكال، فالرجل كان يطمع أن يقرأ جاره أكثر منها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاقتصار على هذه السورة لأنها تعدل ثلث القرآن، فهذا من النصيحة الواجبة. وبهذا يبطل القول بالتشنيع على رجال الأمن عامة ورجال المباحث ومن يبلغ عن منكرات في المجتمع، القول بتشنيع هذا كله باطل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغه الخبر عن بعض عماله وولاته ولا يستنكر. نعم.
الحديث 88: لا حسد إلا في اثنتين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد دينية أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجدها في ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها. وهذا أقبح فإنه ظلم متكرر، وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها. وهذا نوعان، محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير. فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يغبط من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس. فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء، الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها، والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، وخصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. وأما الغبطة التي هي غير محمودة فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في كل حال ويذم في حال، والله أعلم.
أقول: الحديث فيه حظ على تعلم العلم وتحصيله والسعي في ذلك ما أمكن، كما أنه فيه الحظ على بذل العلم وتعليمه الناس. والعلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي الذي حده فقه الكتاب الكريم وفقه السنة وعلى فهم السلف الصالح. وبهذا يستبين أن الناس صنفان: صنف باذل، عالم باذل لعلمه يربي الناس على السنة ومحبتهم إياها وبغضهم البدع وتنفيرهم منها وبغض المعاصي كذلك. فهذا هو الذي يجب أن يكون طلبتكم، فاسعوا إليه وأحبوه وأعنوه ووقروه. الصنف الثاني ليس عنده بذل، قد يكون عنده علم بل منهم من عنده علم لكنه لا يبذله ويشغل الناس في أمور جانبية. يمكن الوصول إليها من خلال تعليم الناس السنة، فهذا لا ينبغي شغل الوقت بمثله ولا قضاء الوقت عند مثله أبدا، لأن قضاء الوقت عند مثله مضيعة. وإنما يحب لما عنده من العلم ولما هو ظاهر عليه من آثار السنة، من آثار السنة. هذا الذي يجب أن يكون. وقد قدمت لكم في ثنايا هذه الدروس أن التعليم، تعليم الناس السنة والتدين الخالص، يقوم على أمرين. الأمر الأول تعليم الناس التدين الخالص كيف يكون، والسنة كيف تكون، والثاني التحذير مما يضاد هذا التدين الخالص. فإذا اختل جانب عن جانب اختلت التربية. وقد بسطت القول في حيلة. نعم.
الحديث 89 من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة النافعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدنيا وخير الآخرة، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يصلح الدين، فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى، والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية، وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرغوب، والله أعلم.
أقول إذا نظرنا في أئمتنا، أئمة أهل السنة مثل الإمام أحمد مالك والشافعي وغيرهم، نجد أنهم من جهة ورثونا علما، ألوف من الكتب من دواوين السنة، منها ما كتبوه ودونوا، ومنها ما روي عنهم، ومنها ما دونه من بعدهم من ورث عنهم الإسلام والسنة. كما أنهم مع ذلك وقفوا في وجوه البدع والمحدثات، فهم لم يغفلوا جانبا على حساب جانب أبدا، هذا خلل في التربية فتأكدوا منها. فمن أصبح يعلم الناس فقط السنة ولا يحذر من البدع وأهلها، فإنه مع مرور الزمن يدخل على الناس ما ليس من السنة، ويندس بينهم ما ليس منهم من المبتدع والضلال. ومن كان همه التحذير فقط ولم يعلم الناس كيف ينتهج السنة، فإنه ينشأ جيل جاهل، لا يعرف السنة وليس عنده فرقان، فتفطنوا بارك الله فيكم إلى هذا.
الحديث 90 من أسباب دخول الجنات عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر، المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله قولوا آمنا، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس، وأن يصل إليهم منه القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان والنصح. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق، والله أعلم.
هذا الحديث أوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون الحديث. فإذا ضممت هذه القطعة التي ذكرها المصنف رحمه الله إلى ما سبقها ولحقها من الحديث تبين لك أن هذا الدين، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد دينا سواه ولا بعث نبيا ولا رسولا إلا به، وإن اختلفت شرائعهم، هو دين يتضمن أولا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويتضمن ثانيا أداء الحق، أداء الحقوق إلى أهلها من الناس. سئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وعن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. مخالقة الناس بالخلق الحسن هي أن تنصفهم من نفسك، فتؤدي لهم من نفسك وتبذل لهم من نفسك ما تحب أن يبذلوه هم لك من أنفسهم. وعلى سبيل المثال الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد وحفظ الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار إلى غير ذلك مما هو معروف عرفا وشرعا أنه من حسن المعاملة.
الحديث الحادي والتسعون مما يرضاه الله سبحانه ومما يكرهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. فيه إثبات الرضا لله وذكر متعلقاته،
وذكر متعلقاته
وذكر متعلقاته وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها، فإن الله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم بها الله، والتي تكفل لمن قام بها النصر بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها، فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المدموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به، وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم، لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يجب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرفين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والحمد لله أولا وآخرا والله أعلم.
سقط الجملة ويقوله صلى الله عليه وسلم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فلا أدري هي عند الحديث رواه مسلم وغيره وعند أحمد ومسلم، لكن هذه الجملة موجودة إما عند أحمد ومسلم أو عند أحدهما، فلعل المصنف رحمه الله اقتصر على لفظ لم تكن هذه الجملة موجودة فيه، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمقصود أن هذا الحديث تضمن ما من الوصايا، ما يحفظ به الدين والدنيا. نعم.
الحديث 92 وجوب نفقة الزوجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني منه، أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيما تعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغيب، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود. ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها لا تشاركه الأم فيها ولا غيره. وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف. ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء. ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القصة، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي، وليس في هذا دلالة على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء، والله أعلم.
كثير من الأمور الشرعية مردها إلى العرف، أعني من حيث تقديرها، فالأحكام الشرعية قسمها: اسم حده الشارع نفسه، فهذا لا يرجع فيه للعرف أبدا، الصلاة والوضوء وغير ذلك، فالمعول على نص الشارع. والقسم الثاني ما ذكره الشارع ولم يذكر حده، وأرجع الناس فيه إلى أعراف، مثل نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، خدمة الزوجة لزوجها، فهذه مردها إلى العرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الشيء المتعارف عليه، الشيء المتعارف عليه. نعم. وقفنا على
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل: هل في قضية تبليغ ولي الأمر ما يقع في ولايته، هل هذا فقط يخص ولي الأمر المسلم أم يدخل فيه كذلك الحاكم الكافر؟ وهل يجوز لمن يعيش في بلاد الكفر أن يبلغ مثلا عن مسلم يبيع المخدرات أو مسلم من دعاة التكفير؟
الأصل في خطاباتنا أنها للمسلمين، حكام محكومين، هذا أصل خطابات. والكفار ليس بيننا وبينهم محبة، ولا يجوز اعتقاد بيع لهم في رقابنا، لكن يجب علينا أن نكف أذانا عنهم وأن لا نتعدى عليهم في مال ولا في عرض. ومن محاسن الإسلام صيانة جيراننا من الكفار، صيانة أموالهم وصيانة أعراضهم بكف الأذى. فإذا خشي المسلمون أو وجد المسلمون مسلما بينهم يخشى من ضرر عليهم وأنه ينالهم من تصرفاته السيئة ضرر في دينهم من تسلط الكفار وتعديهم، فإنهم أولا يجب عليهم أن يأخذوا عليه بقوة ونسجروا هذا السفيه هذا المتعدي، وثانيا أن يبلغوا عنه السلطات المختصة. وإذا وقعت واقعة لم يتفطنوا لها يجب أن يعلنوا براءتهم منها وأن دينهم بريء من هذا وأنهم بريئون من هذه التصرفات العدائية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا كنا في صلاة والإمام سجد بدون أن يجهر بالتكبير حتى سجد، هل نتبع تكبيره أو سجوده؟
هو الأصل أن يكبر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في كل خفض ورفع، لكن بعض الأئمة ربما نسي، بعضهم ربما تساهل، فإذا كنت تراه فاسجد معه، إذا وقع الأرض فاسجد، فاسجد بعد سجوده، ويسجد مع سجودك من يراك وهكذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يملك سيارة وهو مؤجرها لسائق يعطيه كل يوم الغلة ويأخذ منها الربع، فهي لها إيراد يومي، ففي شهر رمضان القادم تكمل سنة عنده، فهل الزكاة فيها على قيمة السيارة وهي 35,000 أم على الإيراد إذا أكمل عنده حول؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا، هذه الأشياء المغلة سواء كانت عقارات كالدكاكين أو منقولات كالسيارات، هذه الأصل ليس فيها زكاة بنفسها، لأنها ليست عروض تجارة. بقي الغلة الريع الذي يحصل منها، هذا له حالتان: إحداهما أن لا يبقى منه شيء، أن يستهلك كل يوم بيوم وكل شهر بشهر وهكذا، هذا لا زكاة فيه، أعني على سبيل الوجوب ليس فيه، لا تجب فيه الزكاة. والثاني أن يكون هذا الريع مصون ومخزون مدخر، فإنه تجب فيه الزكاة بحوالان الحول إذا بلغ نصابا، سواء حال الحول عليه كله أو على بعضه، فالزكاة واجبة فيما حال الحول عليه منه إذا كان نصابا. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا عرفنا حسد الحاسد مما ظهر لنا منه فكيف نتقيه، وهل يجب علينا نصحه والإحسان إليه؟
أما النصيحة فنعم، إذا كنت متأكد ظهر لك من أقواله ما هو قرينة على حسده الآخرين فخوفه بالله. وأما التعامل معه فإنك تتحصن منه بذكر الله، ولا أعرف غير ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال مما ورد من الإخوة عبر الشبكة، يقول: هل أعياد الكفار مثل الكريسمس وعيد رأس السنة وعيد الميلاد من أعياد الجاهلية؟
لا شك هي من أعياد الجاهلية، ولا يجوز للمسلمين يحتفلوا بها ولا يبادلهم التهنئة في ذلك. حتى أعياد المسلمين الموسمية هي من الجاهلية، حدثت في دين الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال مفاده يقول، لعله متعلق بالسؤال السابق، يقول: كم مقدار النصاب؟
النصاب يختلف، فإذا كنت تعني النقود فإن النصاب ما يعادل 56 ريالا بالفلس، ويختلف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، وهو أيضا مما ورد عبر الشبكة الإلكترونية، يقول
في بث الآن؟
لا، ليس، إنما عند الأخ عبد الإله يستنسخه. يقول: عندما يصلي شخص وعيناه تفيض من الدمع، فمن أين هذه؟ هل هي من النعمة؟
لا ندري عن الحامل، إن كان مر بآيات وعد ووعيد ففاضت عيناه من خشية الله فهذا من النعمة إن شاء الله تعالى. حديث الصحيح، حديث السبعة، فيه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، فنرجو أن يكون من ذلك.
وهذا أيضا من الأسئلة الواردة عبر الشبكة، تقول هذه السائلة: هل يجوز للمرأة أن تشرف على موقع في البالتك ولو لم تكن تتكلم مع النساء؟
أنا أنصح بناتنا المسلمات أن لا يستعملن هذا المسلك، لأنه يعرضهن لأذية مرضى القلوب من الرجال. فإن كانت ولا بد فاعلة فلتنشر مسائل علمية، مسائل علمية، أحاديث، شرح أحاديث، مسائل فقهية تطرحها. أما أن تدخل في الردود والمناظرات فهذا ننصح أن لا يخوض المسلمات فيه.
بارك الله
فيك. حياكم الله وسلم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
يا العزيز الحميد الصحة، كفى الله بياكم.